إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في درس أمس إخواني في الله كان التمهيد لما نحن بصدده في مثل هذه الأيام خلال هذه الأوقات من الدراسة والنظر في قصة موسى عليه السلام من خلال نصوص القرآن، وأشرنا إلى مقدمات كان لا بد من ذكرها والتمهيد بها، وكانت خاتمة هذه التنبيهات والملاحظات ما كان ما يتعلق بالنظر إلى دعوة موسى عليه السلام، وأنها ترتكز إلى ناحيتين اثنتين: الناحية الأولى دعوة فرعون إلى توحيد الله، والثانية أنه طلب منه أن يرسل إليه بني إسرائيل. وهذه المسألة أشرنا بالأمس لها بإشارة كما يقال على الخفيف، ونحاول في هذا المقام كذلكم أن نشير إلى هذه المسألة بشيء من التفصيل. موسى عليه السلام طلب من فرعون أن يترك بني إسرائيل له فيأخذهم ويرجعهم إلى مسقط رؤوسهم إلى بلاد الشام. بنو إسرائيل، وقفة مع هذه الكلمة، من هؤلاء؟ بنو إسرائيل هم شعب تفرع من إسرائيل فنسبوا إليه. ويا ترى من إسرائيل؟ جاء في قول ربنا عز وجل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. إذا نحن بصدد الكلام عن شخص، شخص اسمه إسرائيل. ومن هذا الشخص؟ هذا الشخص هو نبي كريم، وهو يعقوب عليه السلام. وقد ذكر العلماء من أهل التفسير، وقد أشار إلى ذلك الشوكاني في فتح القدير، الإجماع على أن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، وهذا بلا خلاف بينهم يذكر. فقال رحمه الله تعالى: اتفق المفسرون على أن إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، وهذا الذي يهمني في هذا النقل الإجماع. فيعقوب عليه السلام كان يلقب بإسرائيل. وما معنى إسرائيل؟ إسرائيل هي عبارة عن كلمة مركبة، تركيب إضافي، عبارة عن كلمتين أدمجتا. إسرائيل معناها عبد الله، معناها عبد الله. فإسراء في لغتهم إسراء بمعنى عبد، وإيل بمعنى الله، هكذا كان في لغتهم إسرائيل عبد الله. فكان هذا لقب يعقوب عليه السلام. فلما نقول بنو إسرائيل، إذن نتحدث عن هذا النبي وعن بنيه الذي تفرعوا منه. طبعا يعقوب عليه السلام، حتى لا ندخل في الأجيال، نبقى في فترة حياة يعقوب عليه السلام. يعقوب عليه السلام في فترة حياته من الله عز وجل عليه بالذرية، بأولاد كثر: إني رأيت 11 كوكبا. هؤلاء إخوة يوسف، وهؤلاء هم أبناء يعقوب من صلبه، وهؤلاء الأبناء كبروا، تزوجوا وأنجبوا الأولاد، ومن ثم الأحفاد وأبناء الأحفاد، حتى كان في بيت يعقوب عليه السلام الذرية الكثيرة في بيته في زمنه في حياته من الأبناء والأحفاد وأحفاد الأحفاد. يوسف عليه السلام الذي وصل إلى مصر كما ذكرنا في ملاحظة أمس، لما وصل إلى مصر وارتقى اسمه وارتفع صيته في أنحاء مصر بل في أنحاء العالم، حينما أول تلكم الرؤيا التي عرضها عليه الملك، وكان في هذه الرؤيا وفي تأويلها الخير الكثير على بلاد مصر، إذ نجاهم الله من المجاعة التي كادت أن تعصف بهم. فارتفع يوسف عليه السلام ارتفاعا عظيما في بلاد مصر حتى جعل عزيزا، بمعنى وزيرا مقربا، هو الآمر وهو الناهي، وكانت خزائن الأرض في يده في يده. فلما بلغ يوسف عليه السلام هذا المبلغ، حينها طلب من أبيه ومن إخوته الانتقال إليه إلى مصر، لأن بلاد يعقوب عليه السلام في بلاد الشام كانت ضعيفة، لأن تلك كل البلدان في أيام الجدب والجفاف عانوا الأمرين، بل كانت بلاد الشام بالنسبة لبلاد مصر لا شيء، بل تعتبر بادية. ولهذا يوسف عليه السلام عندما ذكر أهله بعظيم ما أنعم الله به عليهم قال: وقد جاء بكم من البدو. ما الذي يعنيه من البدو؟ بلاد الشام. الشام كانت عبارة عن بادية، بخلاف مصر كانت حاضرة تعج بالحضارة قوية. فطلب يوسف عليه السلام من أبيه وإخوته ومن كان من ذريتهم الانتقال، وأتوني بأهلكم أجمعين، تأكيد لا تجعلوا أحدا أبدا يتخلف عن الانتقال، كلكم تأتون. فكان الأمر كما طلب يوسف، انتقل يعقوب عليه السلام وهو إسرائيل بكل ذريته الصغار والكبار والذكور والإناث والأبناء والأحفاد وأبناء الأحفاد، ما خلف أحدا وراءه، تحركوا غربا من بلاد الشام إلى بلاد مصر. أما إسماعيل فقد كان في مكة، له دعوة في مكة، لكن نتكلم عن بلاد الشام. وبهذا الانتقال كما قال المؤرخون انقطعت ذرية إبراهيم تماما من بلاد الشام، ما هناك أحد أبدا بقي في الشام، صفيت تماما، لأنه انتقلوا النقلة الجماعية. لما انتقل هؤلاء يعقوب وإسرائيل ببنيه إلى بلاد مصر، خرج يوسف عليه السلام لاستقبال هذا الوفد الكريم، وخرج يوسف عليه السلام إلى ضواحي مصر، وليس لوحده بل خرج معه الملك والوزراء والحاشية ليوسف، لأن يوسف أصبح كما قلنا هو الآمر والناهي في بلاد مصر، رفع الله عز وجل مقامه وقدره. فلما استقبلهم هذا الاستقبال، حينها قال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فأدخلهم إلى مصر. ملك مصر من باب الإكرام لأهل يوسف عليه السلام ماذا فعل؟ اقتطع أراضي لهؤلاء، وأراضيهم جعلها على ضفاف نهر النيل، على ضفاف نهر النيل تكرمة، وكذلك مزية، ولشيء من المعروف لأهل يوسف عليه السلام. طبعا هذا الموقع أنا أذكره ليس عبط، لا، ستكون له فائدة ستأتينا في قصة موسى عليه السلام. الشاهد أن هذا الملك أعطى لأهل يوسف أراضي على ضفاف نهر النيل وأنزلهم فيها. هنا استقر الوضع. ننتقل الآن إلى الحالة السياسية في زمن يوسف عليه السلام، هذا له ارتباط بما نحن بصدده، إن أذكر هذه الأشياء فقط كمقدمة لما سيأتي. الحكم السياسي كان كما يقول المؤرخون في زمن يوسف عليه السلام لطائفة تسمى الهكسوس. الهكسوس هم طائفة كانوا هم حكام مصر في تلكم الفترة الزمنية في زمن يوسف عليه السلام. طبعا لا أدخل في التفاصيل، اختلف المؤرخون هل هؤلاء الهكسوس هم سكان أصليين لمصر أم أنهم دخلاء؟ وأكثرهم على هذا أنهم دخلاء على مصر، واختلفوا كيف دخلوا، هل بالقوة أم عن طريق الهجرة. لست بصدد الكلام والبحث لأن هذا ما يهمني لا من قريب ولا من بعيد، يهمني أن يوسف عليه السلام كان في زمنه تحت حكم هؤلاء الهكسوس، بمعنى الرعاة، هم حكموا مصر. فهؤلاء عرفوا قدر يوسف فجعله المقام في زمن يوسف، وما بعد زمنه وما بعد زمنه كانت العلاقة وطيدة وطيبة جدا بين يوسف عليه السلام وبين حكام ذاكم الزمان. وكيف لا، فإن حكام الهكسوس أسلموا في زمن يوسف، دخلوا في الإسلام، لأن يوسف عليه السلام نبي كريم وكان يدعو، وأنتم تعلمون أمره لما كان في السجن، فما ظنك إذا خرج من السجن لم ينسى الوحي الذي أرسله الله إليه، فدعا الحكام فأسلموا، فأصبح هؤلاء على الدين القويم. كانت الأمور على هذا الحال على أحسن منوال، لكن مرت السنوات، ولما أقول سنوات بمعنى مئات السنين، المئة الأولى، المئة الثانية، المئة الثالثة، المئة الرابعة. ولما أذكر هذه الكلمات بهذا اليسر انظر إلى عمق الزمن، أتحدث عن أجيال تلو أجيال، أجيال تلو أجيال تأتي وتتتاعب وتتتابع على هذه الحقبة الزمنية في هذه البقعة من الأرض. بعد ذلك ذكر العلماء على أن الأمر تغيرت. ما الذي حدث؟ ظهرت طائفة، طائفة أخذت تنازع الهكسوس في حكم مصر. من هذه الطائفة؟ الفراعنة. الفراعنة ظهروا بحجة أنهم السكان الأصليين لبلاد مصر، وأنهم أرادوا أن ينزعوا الحكم من هؤلاء الدخلاء، فأقيمت حروب. ويهمني هنا معركة قامت بين الهكسوس وبين الفراعنة على الحكم. هنا يهمني في هذا الموطن في هذه المعركة النظر إلى بني إسرائيل. هؤلاء قد عاشوا تحت هذا الحكم في بلاد مصر. ماذا كان موقفهم؟ موقفهم أنهم وقفوا مع الهكسوس، معهم لتلكم السنين التي مضوا، ولكان لما كان من الخير والحب والوئام الذي والعلاقة الوطيدة بينهم، كانوا في السلم وفي الحرب معا. فرأى بنو إسرائيل أن يقفوا مع الهكسوس ضد الفراعنة، لكن كان الأمر أن الغلبة للفراعنة، انتصروا وغلبوا وظهروا وأخذوا أزمة الحكم. فلما آلت الأمور إلى الفراعنة ما الذي فعلوا؟ فعلوا الانتقام، انتهوا من أمر الهكسوس وطردوهم وأبادوهم، والتفتوا إلى الإسرائيليين، إلى الإسرائيليين، فاستخدموا معهم أساليب الإذلال والاستضعاف، وذلك لما رأيتم وسمعتم لعدة أمور. الأمر الأول ما كان من موقفهم أنهم ناصروا على حد زعمهم الأعداء فأساموهم سوء العذاب، والأمر الثاني أنهم كذلك دخلاء. لا تنسى هذه مسألة، ما تنسى مهما تكلمنا عن هذه المسألة، اعلم أننا نتحدث عن شعب دخيل. نعم، فإن بني إسرائيل لم يكونوا من أهل مصر، أصولهم شامية، أصولهم شامية، ولا زلنا نحن في أكم تجد من البلاد، تجد أن يأتي بلدة أخرى تحتعيش مع مجتمع، وهم يتميزون بأشياء، يكون يعرف أن فلان من البلدة الفلانية، فما تقع الخلطة الكاملة، يقع تميز ولو كنا في مجتمع واحد. وهذا سيأتي معنا في التفريق بين المصري وبين الإسرائيلي. الشاهد أن الإسرائيليين بالنسبة للمصريين يعتبرون دخلاء غرباء، وهذا مما جعل الفراعنة ومن كان من أهل مصر يضغطون على هؤلاء الدخلاء، فهم أعوان الأعداء. وأضف إلى ذلكم أنهم كذلكم غرباء دخلاء، ثم تأتي المسألة الثالثة، ما هي؟ أن المصريين لاحظوا أن الإسرائيليين هؤلاء يتكاثرون بكثرة وينتشرون انتشارا عظيما، عندهم التوالد تبارك الله يكثر، وهذا مصداق في قوله تعالى وباركنا عليه وعلى إسحاق بركة في الذرية، فكان يكثر عندهم النسل. هنا ضرب المصريون خطر قوس الخطر، وأن استفحال هؤلاء وكثرة هؤلاء سيغلبوننا على بلادنا وعلى وطننا وعلى وطننيا. فحينها ما الذي قاموا؟ قاموا بسياسة التضييق على الإسرائيليين، التضييق على الإسرائيليين بإذلالهم باستضعافهم، وخاصة أن الإسرائيليين مستضعف كما يقال، بالأمس كان مع عدو والآن وهو غريب وهو تحت سلطنة الفراعنة، فكان الفراعنة يضغطون على الإسرائيليين ويجعلونهم للخدمة ويقتلونهم لأجل أي تهمة قتل مباشرة، من باب ماذا؟ التضييق، ومن باب تنفيرهم وإبعادهم من هذه البلاد. واستمر الحال سنوات إلى أن أتى الملك الفرعوني. الفراعنة هو لقب يطلق على كل من حكم مصر، فهي سلسلة فراعنة، سلسلة فراعنة. يهمني من هذا المشهد الفرعون الذي سأذكره الآن، وهو الذي بعث فيه موسى عليه السلام. واختلف العلماء هذا الملك الفرعوني من هو؟ قيل اسمه الوليد ابن مصعب، والله أعلم، لكن يكثر هذا في كتب التاريخ اسمه الوليد ابن مصعب، هو الذي حكم مصر وهو الملك الفرعوني الذي سيكون الحديث عنه. هذا الملك الفرعوني عندما آلت الحكم والإمارة إليه في زمنه ظهرت نبوءة كما جاء ذلك في أثر ابن عباس، جاءت نبوة ذكرها المصريون لهذا الملك الفرعوني. ما مفادها؟ مفادها أن الإسرائيليين الآن يتناقلون نبوة، مفادها على أن الطفل سيخرج، هذا أوانه، وسيزيل ما ملك الفراعنة فرعون. وكان الإسرائيليون يكثرون من هذه النبوة حتى انتشرت وفشت ووصلت إلى المصريين، ومن ثم وصلت إلى فرعون الذي أخذ هذه النبوة على محمل الجد، على محمل الجد، لعلمه أن بني إسرائيل هم أهل النبوة وأهل الكتب السماوية، وأن كلامهم ما خرج عبط، وأن هناك شيء تدل على صحة كلامهم، فأخذ بحركة استباقية. ما الذي فعل؟ أصدر قرار، ما من مولود ذكر إسرائيلي إلا ويذبح، كما جاء في قوله تعالى يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم، أما الإناث والنساء فيبقون أحياء للخدمة، للخدمة، وأما الغلام الإسرائيلي لا يعيش أبدا. ثم تأتي إخواني في الله مآسي عظيمة، تخيل هذا القرار الملكي. فكان الأمر إلى أن المصريين لما كان من قلوبهم من الغل على الإسرائيليين، كانت المرأة المصرية إذا علمت أن جارتها الإسرائيلية حملت ترسل بلاغ للشرط ومن كان، أو ما يسمون بلجنة الذبح، لجنة تسمى بلجنة الذبح، ذباحين، تخبرهم بأن فلانة حاملة، إذن توضع عليها الرقابة من أول ما يشعروا يعلمون بحملها، توضع عليها الرقابة إلى أن يحين موعد الولادة أو قرب الموعد، فإنهم يأتون إليها يقول أين الطفل الذي وضعتيه، فإذا أتت به ينظرون، فإن كان غلاما يذبحونه كما قال العلماء يرجعونه إلى أمه بلا رأس، مأساة عظيمة، وفي ذلكم بلاء عظيم كما قال ربنا عز وجل في هذه المسألة، وفي ذلكم بلاء عظيم، فتنة. تخيل أم تضع فيؤخذ منها ابنها في اليوم الأول فيرجع، أو في اليوم الثاني ويرجع إليه جثة من غير رأس، أما رأس قطع ويرمى، وإن كان أنثى تركت حية لا خوف عليها. كل ذلك أن فرعون أراد أن يزيل هذه النبوة، لأنه يخشى من هذا الغلام الذي به وعلى يدي سيزول ملكي هنا. وإذا أراد الله شيئا كان. طيب، تأتي قصة موسى عليه السلام. طيب، ما الذي وقع هنا؟ بادر المصريون إلى التفقد لمسألة مهمة، ورأوا أن مسألة القتل، هذه الإبادة لكل ذكر، لكل ذكر، ما الذي سيكون مفاده؟ مفاده أنه لا ذكور، ما سيبقى ذكور. فرفعوا الأمر إلى فرعون وأخبروا أنك لو استمرت على هذا الفعل ما جعلت لنا غلاما، ما جعلت لنا ذكور، لأن المصريين كانوا يعتمدون على الإسرائيليين في مسألة الأيدي العاملة، فقد كان الإسرائيليون هم العمال وهم البناؤون وهم المزارعون، هم الأيدي عاملة. أما المصري فكان يرتقي إلى الوظيفة كما يقال، أو المحلات، أما الأيدي المهن هذه عند الإسرائيل، لكن وجدوا أن الإسرائيل فنوا، فرفعوا الأمر إلى فرعون يطالبونه أن ينظر في الأمر، إذا استمرت على هذا من سيخدمنا؟ نحن سنخدمك؟ نحن نخدم بعضنا بعضا؟ ما يمكن. فحينها جاء القرار الآخر، وهو أن القتل لأولاد بني إسرائيل يكون في عام، وفي عام آخر يرفع القتل، يرفع القتل. فكان من تقدير الله أن هارون عليه السلام ولد في العام الذي وقف فيه الذبح، هذا هارون نجاه الله بهذا العام ولد، وأما موسى بسوء. وأما موسى عليه السلام فقدر الله عليه أن يولد في العام الذي فيه الذبح. هذا إخواني في الله خلاصة ما أحب أن أذكره عن الخلفية التي تكون في حاضرة في الأذهان، لأننا بإذن الله حين نعرج إلى قصة موسى عليه السلام سنرجع إلى مثل هذه الأصول التي قد سمعتموها من قبل، ومن غد بإذن الله، ومن منطلق هذه المسألة في ميلاد موسى عليه السلام في العام الذي قرر، أو في العام الذي يذبح فيه الغلمان، سنذكر ما كان من أمره وما تتابعت ذلكم الأحداث والوقائع. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.